السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير. استحقاقات لبنان بين براك ولودريان غدا، والحكومة مترددة وخاضعة لتزاكي الحزب الأصفر. سلام في الإليزي وعون لن نعود إلى الحرب. شحادي ترسانة حزب الله لم ولن تحمي لبنان، والجميل يتحججون بأحداث السويداء للحفاظ على السلاح. القوات تنتقد ممارسات المحكمة العسكرية. جريمة مروعة تهز كسروان. التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. بدوامة الرموز والإشارات المتناقضة والمخاوف من انزلاق الأمور إلى التصعيد من جديد، ترك توم براك لبنان وغادر إلى باريس لإطلاع الموفد الفرنسي جون إيف لودريان على نتائج زيارته الثالثة وما خلفته من تداعيات مقلقة. وعلى الرغم من النصائح التي تلقتها من أكثر من جهة عربية وغربية، السلطة لا تزال مترددة ولم تحزم أمرها بعد. تسلم بتذاكي الحزب الأصفر وتستجدي رضاه وموافقته على كل ألعابه ومخططاته، علما أن هذا الحزب معروف بخضوعه لأجندة أوليائه ولأمرة مموليه ولقرار دولة أجنبية على حساب سيادة وسلامة لبنان. وسط هذه الأجواء حمل رئيس الحكومة تعقيدات الوضع اللبناني بتشعباتها الأمنية والاقتصادية وتجديد لليونيفل إلى الإليزي. إقليميا، أثارت مصادقة الكنيسة الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن ردود فعل من دول عربية وإسلامية عدة، واجتماع سوري إسرائيلي مرتقب في باريس برعاية أمريكية.
نبدأ من العاصمة الفرنسية، حيث من المقرر أن يعقد المبعوث الأمريكي توماس براك لقاءات مع مسؤولين فرنسيين تتناول نتائج زيارته إلى لبنان والرد الذي تسلمه من رئيس الجمهورية جوزيف عون على الورقة الأمريكية. وفي هذا السياق يجتمع براك غدا مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لوضعه في حصيلة زيارته للبنان والبحث في مجمل الملفات التي تعنى أو تعنى بها باريس وواشنطن، ومن بينها ملف تجديد لقوات اليونيفيل في ظل وجود تباين في موقفي البلدين، إذ تسعى فرنسا للإبقاء على هذه القوات وفق ما هي حاليا، في حين تميل الولايات المتحدة إلى الموقف الإسرائيلي الساعي إلى تقليص عددها وحصر مهامها وصولا إلى سحبها إذا أمكن. ولا تستبعد مصادر مواكبة إمكان عودة لودريان إلى بيروت متابعة للأوضاع في وقت غير بعيد.
رئيس الجمهورية جوزيف عون شدد على رفضه أخذ البلد إلى الحرب والمزيد من الدماء، مشددا على أننا نريد أن نربح الفرص وننقل بلدنا إلى واقع آخر. وأمام مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان قال عون: إننا أمام مفترق طرق مفصلي، ووحدتنا وتعاوننا هي الأساس. مارسيل العيلي.
التطورات والمستجدات اللبنانية استعرضها رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدة مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد من مفتي المناطق. وخلال اللقاء أكد رئيس عون أننا على مفترق طرق مفصلي وقد يكون مصريا، وأن وحدتنا وتعاوننا وتضامننا أساسيون كي نواجه كافة التحديات. وتحدث رئيس الجمهورية عن خطأ مميت ارتكبه اللبنانيون في السابق، وهو الاستقواء بالخارج ضد الآخر في الداخل، وقال: شهدنا تبعات هذا الأمر، وأنا أريد أن أستقوي بشريكي وأخي في الداخل ضد الخارج كائنا من كان. وإذ طمأن رئيس الجمهورية اللبنانيين أن بلدهم بخير، شدد على أن لا عودة إلى لغة الحرب، وأن سقفنا جميعا هو لبنان، وأن لا أحد باستطاعته أن يلغي أحدا، فلكل جماعة لبنانية قيمة مضافة تعطيها للبنان. وأعلن رئيس الجمهورية أن السنة يعطون هذا البلد قيمتين كبيرتين: الاعتدال في الداخل وتأكيد وضمانة انتماء لبنان إلى محيطه العربي. وبعد اللقاء تحدث المفتي دريان فأكد تبادل وجهات النظر مع رئيس الجمهورية حول ما يمكن القيام به لحماية لبنان في هذه الظروف الحساسة والدقيقة التي تمر بها البلاد.
أكدنا مع فخامة الرئيس أن أقوى سلاح في وجه إسرائيل وأطماعها واعتداءاتها هي وحدة اللبنانيين، ومن أجل ذلك أكدنا أن لبنان بوحدته لن يستطيع أحد أن يمرر أي مشروع تقسيمي أو تفتيتي يفرق بين أبناء الوطن الواحد. صوت الاعتدال والوسطية يجب أن يسود عند كل اللبنانيين.
الرئيس عون استقبل وفدا من الرابطة المارونية برئاسة مارون الحلو، وقد شدد رئيس الجمهورية على أن أمامنا تحديات كبيرة سنواجهها بتضامن اللبنانيين ووحدتهم، وأكد أن مسيرة الإصلاحات انطلقت وأن إصلاح الإدارات إجراء أساسي، لأن الإدارة السيئة توازي الفساد. من القصر الجمهوري، مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
رئيس الحكومة نواف سلام ومن باريس شكر فرنسا على دعمها المتواصل للبنان وأمنه وسيادته وازدهاره.
المفتي دريان زار اليوم عين التيني. هنادي السمرة.
المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة وتثبيت الوحدة الوطنية لمواجهة محاولات زرع الفتنة الداخلية بالإضافة إلى خطوات مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان كانت في صلب لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد اللطيف داريان على رأس وفد موسع من مفتي المناطق. اللقاء الذي استمر قرابة الساعة خرج بعده المفتي داريان ليؤكد أن الرئيس بري ضمانة وطنية تعمل لإخراج لبنان من أزماته مجددا التمسك بوحدة اللبنانيين.
دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري كان متفائلا جدا بأن الأوضاع سوف تتجه إلى الأفضل، مع أن الأجواء لدى الناس هم في حالة من التخوف، ولكن طالما أن هناك وحدة موقف لبناني في تقديم الجواب الواضح للمبعوث الأمريكي فنحن مطمئنون على أن الأمر اللبناني ممسوك من قبل الرؤساء الثلاثة.
الرئيس بري التقى السفير الفلسطيني أشرف دبور في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان، حيث وجه الشكر إلى رئيس المجلس الذي طالما سعى للحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني مجددا التزام الشعب الفلسطيني بأمن واستقرار لبنان. هذا وفي عين التيني حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وتم التطرق إلى الملفات المالية والاقتصادية ومسار الإصلاحات. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
أكد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى عدم السماح بالفتنة الدرزية السنية، ووجه نداء عاجلا من أجل بلسمة جروح السويداء.
نطلق حملة إنسانية واسعة ونداء عاليا عاجلا لنصرة السويداء المنكوبة وبلسمة الجراح. نداءنا هذا له شقان. الشق الأول موجه إلى إخواننا وأبنائنا الموحدين الدروز في لبنان والعالم، وإلى أصدقائنا الأوفياء من جميع الطوائف والمناطق والبلدان ليشاركوا في حملة التبرع للصندوق الخير في دار الطائفة في بيروت بأيد سخية لا تعرف التمييز الطائفي أو الحزبي أو المناطقي، بل تعرف الواجب الملقى على عاتق كل معروفي أبي وكل إنسان أخ وصديق وكل وطني وعربي وعالمي. والشق الثاني موجه إلى الدول العربية والصديقة وإلى المنظمات الإنسانية وإلى الدولة السورية لفك الحصار عن السويداء وفتح الممرات الإنسانية كما يحصل منذ يومين، ولتأمين مستلزمات الحياة ومعالجة الجرحى والمصابين، ولإعادة الإعمار والتعويض عما نهب وسرق.
وزير المهاجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي أكد أن موقف الحكومة واضح وصريح في حصر السلاح بيد القوى الشرعية، لافتا إلى أن سلاح حزب الله لم ولن يحمي لبنان.
نحن إذا طلبنا بجمع السلاح فهو لحماية كل اللبنانيين لتوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على اللبنانيين ولاسترجاع كل السجناء اللي موجودين بإسرائيل واسترجاع النقاط الخمس اللي لا تزال إسرائيل تحتلها في جنوب لبنان، وأهم ما شيء أن يعاد إعمار الاقتصاد اللبناني وإعادة الحياة إلى جنوب لبنان وكل قرى جنوب لبنان. هذا هدفنا. اليوم علينا نحن أن نطرح بديل لهذا السلاح، والبديل هو القوة الزيتية للجيش اللبناني يلي تعهدت المجتمع الدولي أن يدعمه بمليارات الدولارات بالسنوات القادمة لإعادة بناء قدراته. هذا واحد. اثنين، حماية لبنان تأتي من خلال شبكة العلاقات والصداقات والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، والشبكة الأمان للبنان هي أهم بكتير، وهي اللي حمت لبنان أوراق اللي يحملها حزب الله، فهي التعنت والتمسك بسلاحهم، وهذا الشيء طبعا لم يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية بالسنوات الماضية.
رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أوضح أن السلاح لم يتمكن من حماية لبنان وليس حلاً للاحتلال الإسرائيلي.
لو هذا السلاح هو جواب على الاحتلال الإسرائيلي كنا قلنا يمكن، بس برهنت الظروف أنه هذا السلاح منه جواب على الاحتلال الإسرائيلي وما رح يساعدنا بتحرير لبنان، بالعكس هذا السلاح كان سبب وجود الاحتلال الإسرائيلي. ونحن اقتراحنا العملي أول شيء إلغاء اللجنة الأمنية المشتركة بين حزب الله والجيش اللبناني، وتبلش الدولة ومخابرات الجيش أي مخزن أي مكان فيه سلاح بلبنان لأي مجموعة انتمى إن كان حزب الله غير حزب الله شو مكان يكون، ونبلش المداهمات ونبلش نبرهن أنه نحن دولة، نحن بلد اسمه لبنان عنده سيادته واستقلاله، بلد عمره 6000 سنة حضارة وتاريخ وتجربة، نحن منسحق يكون عنا بلد، بس أول شيء نحن بدنا نتحمل مسؤوليتنا كبلد وكدولة، والآخرين بدهم يحترمونا على هذا الأساس وبدهم يتعاطوا معنا على هذا الأساس.
في التطورات الجنوبية، استهدفت مسيرة إسرائيلية بيك أب في عيت الشعب أدت إلى سقوط قتيل، كما أغارت مسيرة على منطقة حرجية في أطراف بلدة بيت ليف، ما أدى إلى اشتعال النيران في الأحراج قبل أن تطلق صاروخا ثانيا لمنع فرق الأطفاء من إهماد النيران. وأطلق الجيش الإسرائيلي رشقات رشاشة من تلة الحمامس باتجاه منطقة العمرة.
الأوضاع الأمنية في البلاد حضرت على طاولة مجلس الأمن المركزي الذي ترأسه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في الوزارة بحضور مدعي عام التمييز محافظ بيروت والقادة الأمنيين، وشدد الحجار على ضرورة مواصلة العمل الميداني وتكثيف الدوريات وتعزيز الحضور الأمني في مختلف المناطق، إضافة إلى تعزيز الإجراءات المتخذة لضبط الحدود.
اعتبر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أن الأزمة التي نواجهها نظامية، كما جاء في بيان صندوق النقد الدولي في أذار 2021، وعندما تكون الأزمة نظامية يجوز للدولة أن تصدر قوانين استثنائية تعيد النظر في عمليات ومعاملات كانت قانونية في وقتها، بشرط أن تكون هذه القوانين مؤقتة نسبية وتصب في المصلحة العامة، كما قال سعيد.
علق النائب شوقي الدكاش على الجريمة البشعة التي أودت بحياة جورج تحومي وزوجته ليليان، وقال لا تكفي كلمات الإدانة لشجب الجريمة المروعة التي حصلت في منطقة المعملتين غزير. أضاف قبل أيام حذرت من التفلت في منطقة المعملتين وعواقبه، وتمنيت على القوى الأمنية المتابعة، وهذا التفلت وغياب هيبة الدولة سمحا بمثل هذه الجريمة. الدكاش دعا أجهزة الدولة إلى الإسراع في إلقاء القبض على المجرمين ومحاكمتهم وجعلهم عبرة لمن تسوي له نفسه الاعتداء على الناس الآمنة في منازلهم، وأضاف سنتابع وصولا إلى إحقاق الحق ومنع تكرار الجريمة.
النائب نعمة فرام قال إن ما حصل ليس حادثا معزولا، بل حلقة دمية في مسلسل العنف المتنقل الذي يعكس بوضوح حجم التفكك المجتمعي والانهيار الكامل لمشروع الدولة.
إقليم كسروان الكتائبي دعا الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيق فوري وشامل لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة لينالوا الجزاء الرادع وإنزال أشد العقوبات بحقهم، بما يكفل تحقيق العدالة وطمأنة الرأي العام.
بدورها دانت رابطة مخاتير كسروان الاعتداء الوحشي على السكان الأمينين.
وكان عثر على المواطن جورج تحومي من مواليد 45 وزوجته ليليان مواليد 57 مقتولين داخل منزلهما على الطريق البحرية المعملتين غزير، وهما مصابان ب13 طعنة سكين في أنحاء متفرقة من جسديهما. وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبشرت التحقيقات لكشف الملابسات، وتبين أن مجهولين أقدموا على دخول المنزل بواسطة الكسر والخلع وبعثروا المحتويات بقصد السرقة، وبعد معاينة الجثتين من قبل الطبيب الشرعي تم نقلهما بواسطة عناصر مركز جوني في الدفاع المدني إلى مستشفى البوار الحكومية.
القوات تجدد رفضها اصطياد اللبنانيين في مطار بيروت، وتنتقد الأساليب الرخيصة وفبركات الأكاذيب لموقع لبنان ديبيت. رولون خاطر.
استنكرت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية تكرار حوادث اعتراض مواطنين لبنانيين أتين إلى لبنان من الخارج من دون سابق انذار وحجز أغراضهم وعرقلة حياتهم، وآخر ما سجل على هذا الصعيد توقيف الإعلامية هاجر كنيعو في مطار بيروت الثلاثاء ليلا بناء على إشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عائئي، واحتجازها حتى صباح اليوم التالي في غرفة ضيقة تفتقر إلى أدنى مقومات الكرامة الإنسانية مع مصادرة هاتفها الخلوي وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها. واستؤكد دائرة الإعلامية تضامنها مع الإعلامية هاجر كنيعو التي تم توقيفها لخلفيات سياسية تتعلق بموقفها الرافض لمصادرة حزب الله لقرار الدولة اللبنانية، تجدد رفضها اصطياد اللبنانيين في مطار بيروت، وتؤكد أن توقيفها مخالف للدستور ولقانون المطبوعات وحرية التعبير في لبنان، وتشدد على أن هذا الإجراء ينتمي إلى مرحلة ماضية ويسيء إلى صورة المرحلة الراهنة، وتدعو إلى إحالة أي ملف يتعلق بالصحفيين إلى محكمة المطبوعات. على خط مقابل أصدرت الدائرة الإعلامية في القوات بيانا أيضا قالت فيه يتبين مجددا أن الشغل الشاغل لموقع ليبانون ديبيت هو الكذب المكشوف، التلفيق المفضوح، والحملات المستمرة ضد حزب القوات اللبنانية. وقد جاء مقاله الأخير بعنوان ما لا يقال عن استقالة جعجع، إخفاق الوزراء قبل السلاح، مثالا صارخا على ذلك، حيث تبين بوضوح أن ما ورد فيه عار تماما من الصحة من العنوان حتى آخر كلمة فيه. وأضافت الدائرة الإعلامية بات معلوما للرأي العام أن هذا المقال كسواه من المقالات المشابهة لا يهدف إلا إلى التشويه المتعمد، وهو يصب ضمن حملة منظمة تمولها وتديرها الجهات السياسية التي ترعى هذا الموقع وتحركه، وفي مقدمها حزب الله الذي أوكل إلى ليبانون ديبيت مهمة فبركة الأخبار الكاذبة وترويجها ضد القوات اللبنانية. وأكدت الدائرة الإعلامية أن هذه الأساليب الرخيصة لن تثنينا عن الاستمرار في مسيرتنا الوطنية، وأن الرأي العام بات يميز جيدا بين الحقيقة وحملات التضليل الممنهجة.
عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع العامة مع النائب غادة أيوب ثم النائب ميشيل الدويهي، كما استقبل راعي أبرشية أستراليا المارونية المطران أنطوان طربي مع وفد مرافق. كذلك استقبل مفتي زحل والبقاع الشيخ علي الغزاوي ومفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي.
غيب الموت الوزير السابق للخارجية عبدالله أبو حبيب عن عمر يناهز 84 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة.
اندلع حريق هائل في منطقة الأل بين جرد الهرمل وعكار، والأهالي ناشدوا الجيش التدخل.
دعت لجنة مهرجانات الأرز الدولية محبي الفنان وائل كفوري الذين سيتوافدون إلى منطقة الأرز مساء السبت المقبل الواقع في 26 تموز للمشاركة في الليلة الثانية من مهرجانات هذا العام إلى اغتنام الفرصة عبر الوصول باكرا للاستمتاع بجمال الغروب في هذه البقعة الفريدة من لبنان بعيدا عن زحمة الوقت الضيق قبيل انطلاق الحفل.
من ناحية أخرى لفتت اللجنة إلى أنها حرصت هذا العام على تخصيص مواقع خاصة بالأكل في محيط موقع الحفل، يقدم خيارات متنوعة ترضي جميع الأذواق، ويعتبر حضور المهرجان فرصة مثالية لقضاء لحظات مريحة وممتعة قبل انطلاق الأمسية الفنية. ونصحت اللجنة أيضا المواطنين بأن يصطحبوا معهم سترة خفيفة نظرا للانخفاض الطفيف في درجات الحرارة مساء، وذكرت بضرورة الالتزام التام بتوجيهات المنظمين.
صفحة أخبار عربية ودولية مع رولا فخري.
أصدرت اليوم عدة دول عربية وإسلامية بياناً مشتركاً دانت فيه تصويت الكنيسة الإسرائيلية على فرض إسرائيل سيادتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. ومن المقرر أن يلتقي اليوم المبعوث الأمريكي توم باراك مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ووزير الخارجية السوري، يلتقوا في باريس لمناقشة مسائل أمنية متعلقة بجنوب سوريا. وفي إدلب شمال سوريا وقع قتلى وجرحى جراء انفجار مستودعات أسلحة والذخائر. هذا وتخطط سوريا لبناء مطار جديد في دمشق يتسع ل30 مليون مسافر. إلى إسرائيل، حيث أثار وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو جدلا بعد تصريحات وصف فيها غزة بأنها شر يجب القضاء عليه، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية تدفع باتجاه محو القطاع الذي سيكون في نهاية المطاف كله يهوديا. هذا وأفادت إسرائيل هيوم بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في غزة بسبب رد حماس الإشكالي. إلى إيران، حيث حذر رئيسها مسعود بازشكيان من تفاقم أزمة المياه في العاصمة طهران إلى درجة قد تجبر نحو 15 مليون نسمة من سكانها على مغادرتها بسبب الوضع البيئي المتدهور في البلاد. وقال بازشكيان أن الوضع خطير ولم يعد لدى طهران بالفعل أي مياه، مضيفا أن نقل العاصمة إلى مكان آخر بات خيارا مطروحا كحل طارئ. وتواجه إيران أزمة ما متفاقمة في أكثر من 20 محافظة من أصل 31 وسط مؤشرات على قرب نضوب بعض مصادر المياه الحيوية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن أحد أكبر خزانات المياه في البلاد قد يجف بالكامل خلال الأسابيع الأربعة المقبلة. هذا وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن المفاوضات النووية بين إيران والتريكا الأوروبية، بريطانيا، ألمانيا وفرنسا ستعقد عند الساعة 9:30 صباح غد في القنصلية الإيرانية في اسطنبول.
إلى الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كتل هوائية حارة ورطبة بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط، بتؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، تتخطى معدلات الموسمية، كما تكون نسبة الرطوبة على الساحل عامل أساسي في زيادة الشعور بالحر. بالنسبة ليوم غد الجمعة، رح يكون غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل على الساحل، وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، حيث يزيد معها الشعور بالحر كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات وتسوء معه الرؤية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل يوم غد الجمعة من 24 إلى 35 درجة، بالجبال من 18 إلى 32 درجة، بالداخل من 22 إلى 38 درجة. الرياح السطحية تكون جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. الرؤية متوسطة على الساحل بتسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 إلى 85%.
قبل ختام النشرة، نشير إلى خبر أوردته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن تدابير السير غدا، وهي ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال التعبيد على جسر الفيدار غدا الجمعة على المسلكين الشرقي والغربي على مرحلتين، المرحلة الأولى من 7:30 للساعة 9 على المسلك الشرقي، والمرحلة الثانية من 10:30 على الساعة 12 على المسلك الغربي. وسيتم تضييق الطريق والإبقاء على حركة السير على مسربين من المسلكين طيلة فترة الأشغال.
في الختام، إعادة للعناوين. استحقاقات لبنان بين براك ولودريان غدا، والحكومة مترددة وخاضعة لتذاكي الحزب الأصفر. سلام في الإليزي وعون لن نعود إلى الحرب. شحادي، ترسانة وحزب الله لم ولن تحمي لبنان، والجميل يتحججون بأحداث السويداء للحفاظ على السلاح. القوات تنتقد ممارسات المحكمة العسكرية. جريمة مروعة تهز كسروان.
بانوراما لهذا المساء انتهت، أخرجها مارك بيطار. شكرا لإصغائكم،
إلى اللقاء.